مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الدكتور عادل أحمد كراني استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. تحدثنا عن مسألة الغم والحزن الذي يصيب الأبناء ربما نتيجة فعل معين قالوا ما فعلوا أو لم يقولوا واحتفظوا به لأنفسهم. نجد أن الأباء والأمهات يتهمون الأبناء اتهامات ربما غير دقيقة وتقلل من إمكانية أن يعبروا عن أنفسهم بأنهم أصيبوا بحزن أو غم. كيف نتجاوز تلك المسألة ونربي أبناءنا تربية صحيحة إن أصيبوا بحزن معين في الحياة؟
نعم، إذا كان الحزن ردة فعل لفعل في الماضي أو حتى ربما فعل في الحاضر، فهو مهم جدا أن نحن حتى كأطباء نفسيين يعني لا نريد أن نحول جميع المشاعر الطبيعية اللي تساعد الإنسان في حياته إلى أمراض. الأمراض لها تشخيصات معينة، فإذا كان لدي ابن أو بنت قامت بفعل معين ثم هي قلقة من ردة الفعل من نتائج الفعل بسبب أن هناك خطأ أو غير مناسب، فدعه يعني نتركهم مع هذا الهم أو الحزن أو مع القلق، ولكن نبحث معهم الحل، نبحث معهم الحلول. فإذا كان عندي طفل ربما أو شاب يعني يخاف من احتمالية فشله في امتحانات الجامعة، نعم دعه يخاف أو دعه يقلق حتى يذاكر أكثر في المرة القادمة. أما إذا وصل القلق أو الخوف لدرجة أن يمنعه من ممارسة حياته، هنا نحتاج إلى علاج مرتب أو تدخله.
جميل. المسألة الأخيرة دكتور في هذه النوبات من الخوف والقلق والحزن التي تصيب الإنسان، وما زلنا مع تلك الكلمات الجميلة لجعفر الصادق وقال أن الإنسان إذا شعر أن هناك من يمكر به في العمل أو في الحياة فإنه يحاول أن يعيد المكر لأهله ولا يذهب إلى قول الحق سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله. هنا كيف يعامل الإنسان من يعلم يقينا بأنه يمكر به أو أنه يكيد به في أمور حياته؟
يسأل نفسه هل هو قادر على حماية نفسه أو رد المكر؟
نعم.
في حالة إذا هو قادر على رد المكر بالطرق المناسبة وليس طرق ربما تكون غير مناسبة في الثقافة أو في القانون أو في الأخلاق، أما إذا كانت في الطرق المناسبة أن يأخذ حقه بالطريقة الصحيحة فليأخذ حقه، أما إذا لم يستطع أن يأخذ حقه فيفضل أنه يبتعد عن هذه المواجهات حتى يحمي نفسه من هذا المكر أو من هذا الضرر. لكن مثل ما تفضلت مع مقولات إمام جعفر الصادق أن معظم ردوده للقلق العودة لرب العالمين اللي هي الطمأنينة، وهذا مهم جدا.
نعم،
إن نعم هناك اضطراب القلق المرضي، نعم هناك كيميائيات، نعم هناك جينات أو هناك،
لكن الدخول في معية الله سبحانه وتعالى ربما
مهم جدا. نعم. مهم جدا. نعم. اللي هو حتى من الجانب العلمي الجانب الروحاني اللي هو يعني حتى للعلماء اللي ربما اعتقاداتهم مختلفة اللي هو التعلق بالقوة الأكبر اللي نحن كمسلمين الله سبحانه وتعالى. لما هناك تعلق بالقوة الأكبر اللي هو رب العالمين
الحق سبحانه وتعالى،
نعم يحبنا، يحب عباده، يبعد عنا الضرر، يحمينا، أو ربما حتى الضرر اللي ممكن يقع لنا أجر في الآخرة في الحصول،
نعم،
عليه،
أن هذا من لطف الله بنا.
نعم. هذا يساعد في التغلب على جزء مهم أو أجزاء كثيرة من اضطرابات
جميل.
القلق.
ولذلك أيضا إن سمحت لي دكتور نجد أن سيدنا موسى عليه السلام عندما خاف وهو من أولي العزم من الرسل والخوف كان طبيعي سيدنا موسى وقالها بصراحة لرب العالمين إني أخاف أن يقتلون، وهو خوف مبرر لسبب معين، إني قتلت منهم نفسا وقالها، ثم قال أرسل معي أخي هارون رد أن يصدقني، والله حق سبحانه وتعالى قال سنشد عضدك بأخيك، قال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، مسائل فيها خوف طبيعي من هذه المواجهة التي أمروا بالذهاب إليها مع فرعون. نجد أن الخوف طبيعي، والحق سبحانه وتعالى قال يعني لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. الحق يؤيد عباده هنا بهذه المعية التي نريد أن نبحث عنها دائما في مسائل الخوف والقلق. دكتور، في مسائل الخوف والقلق يحول الإنسان إلى مريض، وربما طريح الفراش، وربما لا يمارس الوظائف الحياتية اليومية، بخلاف ما فعله سيدنا موسى وأخي هارون عليهما السلام عندما ذهب ومارس المأمور به من مواجهة ومن قوة حتى يأخذ الحق، والحق سبحانه وتعالى كان معهم. نريد أن نعود إلى الحالات المرضية في القلق المعمم، وكيف يواجه الإنسان حالات القلق، هل بالعلاج أم بالعلاج المعرفي أم بالأخصائي الاجتماعي أم بالاستشاري؟ في أي مرحلة نذهب إلى استشاري؟
إذا كانت المراحل بسيطة أو بدائية، بداية الأمور، خصوصا إذا هناك فعل معين أو حدث معين سبب الإنسان القلق، فالتوجه لأقرب شخص له ممكن يساعده، سواء يكون صديق أو صديقة أو أحد الوالدين أو أحد الأهل، يكون يعني يكون أمور بسيطة، يستشيره، يأخذ رأيه، يكون أكثر خبرة، ربما شخص مر بهذه الظروف وتغلب عليها. هذه النقطة. النقطة الثانية، ممكن يساعد نفسه، ممكن يقرأ عن الموضوع ويفكر أن الأفكار اللي لديه ربما تكون غير واقعية، أو القلق الناتج عن الحادثة غير مناسبة. في حالة إذا لم يستطع واستمر معاناته، عليه التوجه لطبيب نفسي، ومن ثم الطبيب النفسي يقوم بتشخيصه. إذا شخصه باضطراب القلق العام أو المعمم، إذن يكتب له العلاج المناسب. علاجات القلق بفضل رب العالمين معظمها تتماثل للشفاء، ولو أن الإنسان القلوق ربما يستمر معاه القلق طول حياته، لكن بشكل عام معظم الناس يتغلبون على القلق بالعلاج الصحيح. هناك العلاج الدوائي، وهناك الجلسات الحوارية، والجلسات الحوارية لها وزن كبير في علاج أو في التشافي من اضطرابات القلق. فمهم أنه إذا هو يفضل ولديه الوقت في الانتظار، يلجأ للعلاج الحواري. العلاج الحواري يعتمد على تغيير نمط فكر هذا الشخص حتى يواجه المخاوف اللي لديه، أو يتحدى المخاوف اللي لديه اللي مسببة للقلق. أما العلاج الدوائي، مثل ما ذكرنا، هناك في كثير من الناس ربما يعانون من اضطراب القلق الشديد، وهذا يكون مرتبط بكيميائيات في الدماغ، فنلجأ لإعطائهم أدوية معينة تساعدهم على إعادة تنظيم إفراز مادة السيروتونين في الدماغ ليتخلصون من هذا القلق والأعراض البدنية المصاحبة للقلق.
جميل. دكتور، هناك أمراض معينة ربما يسببها العقل الباطن، وهي ترجمة لتلك المسائل الخاصة بالقلق، وربما الإنسان يذهب معها إلى الأطباء المتخصصين، سواء كان في الصداع أو في أمراض القولون أو في غيرها من الأمراض، ولا يجد تشخيصا واضحا. متى يبدأ الإنسان في محاولة التفكير في الذهاب لطبيب نفسي مع إصابته بتلك الأعراض؟ هل بعد فترة من الزمان أم من البداية؟
كوني أنا طبيب نفسي من البداية، وكثير من المستشفيات اللي تهتم بالاعتماد على البحث العلمي من البداية، لأن كثير من الناس لديهم قلق يمرون على أطباء مختلفين، الجهاز الهضمي، القلب، التنفس، الرئة، الأعصاب، ولا يجدون حلا، حتى يلجأ في نهاية المطاف بعد ربما يدفع الثمن، سواء ثمن مادي أو ثمن من وظيفته أو ثمن من فقدان أسرته، ثم يذهب للطبيب النفسي. دائما أنا أنصح الناس اذهب إلى الطبيب النفسي كما تذهب حتى للطوارئ، لأن في حالة الذهاب للطبيب النفسي، الطبيب النفسي هو في الأصل طبيب، فإما سيشخصك بمرض عضوي فينصحك باللجوء للعلاج العضوي والذهاب لمتخصص، أو يكون هناك طبيب مشكلة نفسية، إذن يكتب لك أو يعني يكتب لك العلاج النفسي. أما إذا ذهبت للمستشفيات الأخرى الغير متخصصين، أو ربما الأطباء اللي خبرتهم في الطب النفسي قليلة، فيمر الإنسان على فحوصات كثيرة، على اختبارات كثيرة، حتى ربما دخول مستشفيات، لكن في نهاية الأمر لا يكون هناك أي تشخيص
جميل.
عضوي.
أعطينا دكتور بعض الأمراض العضوية التي يصاب بها الإنسان ربما تكون احتمالية إصابتهم بمرض نفسي من العقل الباطن أو العقل اللاواعي الذي يرسل رسائل إلى تلك الأعضاء بالتداعي أو بالمرض أو بإظهار بعض الأعراض. وكما نعلم أن العقل الباطن كما يسمين child mind أو عقل طفل ربما يرسل رسائل لأنه لا يفهم كيف يتصرف في هذه المسائل. نقول المرض الفلاني احتمالية أن يكون نفسي أكبر منه عضوي.
هي الآلام على رأسها الآلام
بشكل عام.
معظم الآلام المزمنة اللي ما لها سبب معين يكون مرض
نفسي. الصداع مثلا.
الصداع بالأخص الصداع مرتبط بالقلق.
سواء آلام البطن.
آلام البطن الجهاز الهضمي
نعم.
اللي هي ممكن المتعارف عليه القولون العصبي مرتبط ارتباط شديد بالأمور النفسية والعقل الباطن والاضطرابات القلق. مشاكل القلب من ضربات القلب سواء كانت سريعة أو هناك
تنفس. نبض
أو تنفس أو
نعم.
هناك نبضات مختلفة. وحتى في الجهاز العضلي أو العصبي اللي يؤثر على الأعصاب. وفي نقطة مهمة جدا، حتى في وجود اضطرابات أو أمراض بدنية أو عضوية مع القلق، علاج القلق يساعد على التشافي أسرع بإذن الله في الأمراض
يعني
العضوية.
في كلتا الحالتين نحتاج إلى علاج نفسي موازي للعلاج البدني إن وجد، أو حتى بدون العلاج الجسماني إن لم يكن هناك مرضا جسمانيا. فالعلاج النفسي في هذه الأمراض التي استعرضناها مسألة مهمة جدا من البداية، حتى لا يستنزف الإنسان طاقاتي وقدراتي وربما مقدراتي من وظيفة وعمل واستقرار أسري وأموال ربما تستنزف في أمور ليست حقيقية. التشخيص النفسي في البداية مستمعين الكرام مسألة في غاية الأهمية، وخاصة أننا نقول أن هناك أمراض جسمية كثيرة يصاب بها الإنسان ويشعر أن هناك مشكلة عضوية والمشكلة في الأصل النفسية. لابد أن نعترف بأن المشاكل النفسية ربما لا تظهر في ساعتها وليس في وقتها. دكتور، هل المشكلة النفسية خاصة بالقلق لابد أن تظهر مع حدوث المشكلة أو ربما تؤجل في العقل اللاواعي أو البطن حتى إذا جاءت شيء بسيط تستدعي؟
ربما تؤجل خصوصا في ما نسميه المصائب أو التراكم أو حتى المصائب. ربما يكون فترة المصيبة أو فترة حدوث الحادث الكبير المشكلة الكبرى الإنسان ما يتعامل معها بالطريقة الصحيحة فتظهر لاحقا.
جميل.
بالإضافة مثل ما تفضلت التراكمات، إن في البداية الإنسان يتحمل الأشياء البسيطة أو الأحداث البسيطة ثم تكون متوسطة، ثم كثرة عدد الحوادث البسيطة أو المتوسطة تؤدي إلى اضطرابات القلق، وربما هناك طبعا حتى القلق الناتج عن حدوث حدث كبير جدا من فقدان أهل، حد من الأقرباء، أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء، أو ربما حتى فقدان عضو من جسم الإنسان نفسه.
جميل. دكتور، وردنا سؤال من أحد المستمعين يقول بأنه قرأ عن مواجهة القلق بأربع طرق وهو لا يعرف أيهما يسلك. قال أحدهما كما قال في المقال العلمي هو يعني تبدأ بحرف الإف منها فريز، أن يتجمد الإنسان أو ينتظر حتى يرى العواقب، لا يفعل أي شيء ربما ليس له رد فعل. والأمر الثاني وهي مسألة الفلايت، أن يطير، أن يهرب، أن لا يواجه، أن لا يكون هناك أصلا كأنه غير موجود. والأمر الثالث فايتينج، أن يكون مقاتلا وأن يدخل في مشاكل أو أن يصطنع المشاكل. والأخير هي مسألة الفيس، أن يواجه تلك المشكلة وجها لوجه وأن يسأل عن الأسباب ويحاول حلها. في أي هذه الطرق الأربعة لابد أن يسلك إن أصابه خوف، أم أنه يمكن أن يعتمد أحدهما في موقف والآخر في موقف آخر والثالث في موقف ثالث؟
الموقف الأفضل المواجهة اللي هي مثل ما تفضلتم الفيس، المواجهة، التغلب على كل شيء يسبب لك قلق قم به أكثر.
نعم.
افعله أكثر. إذا أنت قلق من الذهاب إلى منطقة معينة اذهب إليها، إذا أنت قلق من سواقة السيارة سوق السيارة.
اسمح لي دكتور، الكلام سهل التنفيذ صعب.
إذا
كيف نحول هذا الكلام البسيط الذي نقوله من خلف المذيع أو من خلف الميكروفون إلى مسائل مهمة؟ وأنا يعني نحلم أن المسألة عمليا في الحياة ستكون صعبة.
نعم. هنا يأتي دور العلاج النفسي.
نعم.
فالشخص اللي يرى أن هذه الأمور صعبة أو إذا استعان بالأقرباء ولا زالت الأمور صعبة عليه، إذن يتجه متخصص كمعالج نفسي للقيام بهذه المواجهة. وحتى لو كان مع العلاج النفسي المواجهة صعبة، نلجأ للدواء حتى يستطيع المواجهة، ومن ثم تخفيف الدواء أو توقيف الدواء للمواجهة بدون الدواء. لأن المشكلة الأساسية في القلق أو نظرية القلق هي تنتج عنها إما الإنسان يهرب من الخطر فيحافظ على حياته، أو يحارب في وجود الخطر فيحافظ على حياته، أو أنه يبقى في مكانه وهذا طبعا لا يحافظ على حياته. هذه من أسوأهم. إذا وصل الإنسان أن القلق أدى أنه يتجمد في مكانه خصوصا في السرير، إذن ضرورة الحصول على العلاج أو التوجه لطبيب نفسي للعلاج. وعادة في هذه الحالة، لأن حتى من الصعوبة الوصول للمعالج نفسي إذا كان الشخص ردة فعله تجمد في مكانه، اللي هو العلاج الدوائي، والعلاج الدوائي بإذن الله يكون فيه الشفاء.
جميل دكتور، إذا أردنا أن نستعرض بشكل سريع المضاعفات التي تصيب الإنسان إذا أصيب بمرض القلق المعمم، أو ذلك المرض الذي نسميه مرض القلق وليس القلق العادي، نستعرض المضاعفات بشكل سريع إن استسلم إليها الإنسان ومر مع فترة من الزمن. ما هي المضاعفات؟
تدهور في الوظائف الحياتية، وربما فقدان الوظيفة، أو حتى ممارسة الحياة من الخروج من المنزل، أو حتى النظافة الشخصية. ربما يكون هناك اكتئاب، والاكتئاب ربما يزيد حتى في تمني الموت. الوهن، عدم القدرة على بذل الجهد، أو التعب الشديد في حال بذل جهد بسيط، وطبعا خسارة الجانب الاجتماعي، لأن كثير من الناس يبدأ أو هو يبدأ بالانعزال، وبالتالي الناس يتخلون
عنه. جميل دكتور، أيضا ورد لنا سؤال من مستمع تقول: ما هي الوقاية؟ كيف نقي أنفسنا من الإصابة بذلك القلق في الحياة؟
نمط التفكير أن نعم، ربما هناك أشياء سيئة تحصل، ولكن الخوف من حصول أشياء سيئة يساعدني على بذل جهد أكبر وتفادي هذه الأمور. الطمأنينة، سواء كانت في الأصل الطمأنينة الربانية، أن مثل ما تفضلت أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، أن نحن نتوكل عليه، الأرزاق بيد رب العالمين، الموت والحياة بيد رب العالمين، وليس لنا أي قدرة في تغيير هذه الأمور. هذا يساعد. الاستعانة بالأصدقاء أو بالمحيطين، الجانب الاجتماعي، طبعا الرياضة، الأكل الصحي، النوم. النوم مهم جدا، إن الإنسان اللي ينام في الوقت المناسب ولديه روتين للنوم يكون اليوم التالي أفضل أو أكثر طمأنينة وأقل قلقا.
دكتور أشكرك في نهاية هذا اللقاء، شكرا جزيلا على هذا الطرح الجميل لهذه المشكلة الكبيرة التي يمر بها الكثيرين، وهي مسألة القلق والخوف المرضي. شكرا جزيلا دكتور عادل على هذا الكلام وعلى هذا الطرح.
شكرا لكم.
مستمعينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم استشارات نفسية، وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في أمان الله.
استشارات نفسية.